الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاص أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
هذا صحيح كما قال المؤلف: إذا لم يتبين المهمل فالإشكال شديد، لأن المسألة هنا مفروضة بماذا؟ بما إذا لم يكن أحدهما ثقة، لأنهما إذا كان ثقة فلا يضر، لا يضر من حيث صحة الحديث، لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة، فهنا لا بد أن نطلع من هذا المبهم. فبأي طريق؟ نشوف اختصاص هذا الشيخ المبهم، إما بالتلاميذ وإما بالمشايخ. فمثلا لو فرضنا أن محمد الضعيف له تلاميذ، وقال الراوي عنه: حدثني فلان ومعي فلان، يتبين ولا ما يتبين؟ إذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف، عرفنا أن فلانا الضعيف هو الذي حدثه. كذلك إذا كان الشيخ هذا المبهم معروف أنه شيخ للضعيف منهما، فإننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنرد الحديث. لكن إذا لم يتبين بأي طريق فهو مشكل. فما موقفنا من هذا؟ موقفنا التوقف، أن لا نحكم بصحة الحديث ولا بضعفه، لأننا إن حكمنا بضعفه أخطأنا، وإن حكمنا بصحته أخطأنا. نقول نتوقف فيه. إذا قلنا نتوقف فيه، هل نثبت به حكم من الأحكام؟ لا، لأنه لا يجوز إثبات حكم من الأحكام إلا بعد صحة الخبر. إذن نتوقف، وربما يأتينا في المستقبل أو يأتي غيرنا ما يدل على هذا المبهم، إنما بالنسبة لنا يجب علينا أن نتوقف. طيب، نعم.
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح.
لا، قبل ذلك.
أو لا أعرف ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل.
ها؟ قبل. لا، قبل. النفوه عندنا قبل. نعم.
وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت راوي
رواية،
ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم
صدقه
تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.
طيب، بس هذه مسألة، إذا جحد الشيخ مروية، يعني قال حدثني فلان، وصار يحدث الناس بأن فلان حدثه، ولكن هذا الشيخ أنكر ذلك، جحده، قال ما حدثته. فإن كان جزما، يعني جحده لما ينسب إليه جزما بأن قال ما حدثته أو كذب علي أو هو كاذب أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل الحديث، لا يقبل، لأننا نعلم أن أحدهما كاذب وكلاهما سند للحديث، والكذب يرد به الحديث ولا لا؟ يرد به الحديث. يحتمل أن الشيخ قد حدث لكن أنكر كذبا، يحتمل أنه ما حدثه وهذا التلميذ عزاه إليه كاذبا. إذن فالكذب قد اتصف به أحدهما لا بعينه، والحديث لا يصح إلا إذا كان كل من رواته صادقا، وحينئذ لا نقبل الحديث. مثل وانا ما تقدم انت يا اخي ولا تاخر. طيب مثلا قال الشيخ، قال التلميذ واسمه زيد حدثني عمرو اسم الشيخ، فقال عمرو ان زيدا يحدث عني وهو كاذب، كذب ما حدثته، نقول الحديث لا يقبل لان احدهما كاذب لا بعينه، إما التلميذ وإما الشيخ، وحينئذ لا يقبل، لا تقبل رواية الكاذب. أما إذا أنكره، إذا لم ينكره جزما، لم ينكره جزما بأن قال والله لا أذكر أني حدثته أو نسيت أو الله أعلم أو لا أجزم بأني حدثته أو ما أشبه ذلك، فإنه يقبل على القول الصحيح، يقبل. لماذا يقبل؟ لأنه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ. الشيخ يقول لا أذكر، والنسيان وارد، كل يحدث وينسى، وهو لم يجحد ولا قال كذب، ولكن لاحظوا أننا لا نقبله إلا إذا كان التلميذ من أهل الصدق والقبول، وهذا هو المفروض أنه من أهل الصدق والقبول، فحينئذ نقبله ولا معارضة بين قبولنا له وبين إنكار الشيخ له على هذا الوجه، لأن الشيخ لم يجزم بإنكاره ولكن قال إيش؟ لا أذكر أو لعلي نسيت أو ما أشبه ذلك. حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل. وقيل لا يقبل لأن الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل، والتلميذ فرع عنه، فإذا لم يقبل تحديث الأصل به لم يقبل تحديث الفرع. ولكن هذا فيه نظر، نظر من وجهين، الوجه الأول ما قاله المؤلف، والوجه الثاني أن الشيخ لا تعتبر حاله الآن، تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ، حين حدث به هو التلميذ. وحاله حين حدث به التلميذ حال ذكر وليست حال نسيان، لهذا لا منافات، لا منافات ولا رد، لأن كل منهما ثقة، فهذا التلميذ ثقة لأنه لم يكذب، وذاك ثقة حافظ لأن التلميذ يتكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة. طيب المؤلف يقول كيف؟ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبعه الأصل وفي إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في إيش؟ في التحقق، لا في التحقق عندي والصواب في التحقق. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. إذن لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ الحديث الذي حدث به عن التلميذ، فالجواب فيه تفصيل، إن كان جزما لم يقبل الحديث، وإن كان احتمالا قبل في الأصح. نعم نعم.
صدوق يمكن أن الشيخ يقول لم أحدث فيه هو
ينسى إذا علمنا أي ولكن ما لكن ربما أيضا يهم التلميذ
قصة عن عمر وعمار
أي إيه نعم عمر وعمار ما أنكره جزما عمر ما أنكر جزما نسي
ولا أنكر إلا بعدين قال
يعني نسي لا قال إنك نسيت أمير المؤمنين نعم
إذا كلمة توقف على عالم كلمة مثل أحد توقف لي قال هذا قوم لأنه قليل توقف صحة أو بتبريد
أي نعم أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب يتوقف في حكم فهو مذهب لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا من أهلس عنده أدلة نعم
شيخ أليس الأولى
ها؟
أليس الأولى أن نقيد هذا نقول إذا كان الشيخ ثقة والتلميذ
ثقة ولا بد من هذا أصلا إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصله
لكن لم يقيمنا
نعم معروف هذا معروف هذا الكلام هو هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة في الحديث أم لا أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر
يعني
هي معلومة ما في شك يعني من هل هذا الأمر يقطع في الحديث أو لا نعم
ولم يكن
رجا ولا قبل اي نعم فيقبل متى ما انكر جزما فانه يقبل نعم
نقول ان القياس ذلك بالشهاده
ما بعد وصلناها ما وصل وقفنا عليه نعم
اقول الشيخ لو كان التلميذ يعني ثقه كانت حاضر شديد هو ينكر انه حدثه
هذا
الحديث
نعم
ما القول في هذا
ابدا لانه اذا انكر ما يجوز ينسب اليه
ربما نسي يا شيخ
ها أبداً هو يجحد وأبداً ما فعلت لا عمل لو روجع وقيل له لعلك نسيت فقال ربما حينئذ لا بأس أما إذا قيل لعلك نسيت قال أبداً ما نسيت لكن هو كاذب علم وش ولو نعم يقول أنا حدث زيد ولا حدث عمرو حدثت زيداً ولم أحدث عمراً هنا. على كل حال هو إذا أنكر الشيء جزما لا يمكن ينسب إليه كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصبا أنك محدث به نعم ما يخالف أنا ما حدث بهذا الرجل هذا الرجل ما حدثت به إطلاقا إذن ما يصح يقول حدثني أو سمعت نعم لو كان انه مثلا يقول سمع حدثنا او اخبرنا كما سياتي في صحيح الادب اما ينسبه اليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا ما صح نعم كيف نعم للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ ولا للطالب طيب
جزم بانه سمع
زين ايهما الذي نقدح فيه
هل يعتبر ناخذ قول الشيخ انه هذا يعني كذب عليه
يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ ما ندري ما يقدح في واحد منهما احدهم كاذب احدهما كاذب نرد الحديث الآن ونشوف حد نبحث عن حالهم يعني نعم أحدهما كاذب حجر يقول أحدهما كاذب
ما يقدح فيهما
لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقبل
الغالب يشوف
الفتح يكون في
الشيخ
لأن الشيخ مشكلة هذه أجل خلا أبصر تلميذ أنا جيد ان شاء الله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قياس ذلك بالشهادة فَفَاسِدٌ، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية تفترقا. وفيه
هذا الموضوع كما سبق هو جحد الشيخ مرويه. ذكرنا أنه ذكر المؤلف أنه ينقسم إلى قسمين: إما أن ينكره جزما ويقول ما حدثته أو كذب علي أو ما أشبه ذلك فلا يقبل، ولكن هذا لا يقدح لا في الشيخ ولا في التلميذ. وإما أن ينكره احتمالا يقول لا أذكر أو لا أدري أو ما أشبه ذلك فهنا يقبل على الأصح. ووجه ذلك أن احتمال النسيان في الشيخ وارد، وثقة التلميذ توجب أن نقبل خبره. هنا
وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم.
الله أكبر.
كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة.
الله أكبر. هذا يمكن. نعم.
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء فسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية فسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، أو القولية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية
أو الفعلية
كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي به إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
طيب هذا المسلسل الآن مسلسل مأخوذ من السلسلة لأن بعضها يتصل ببعض، وهو أن يتفق الرواة على شيء يتعلق بالرواية أو يتعلق بالراوي أو يتعلق بزمانه أو يتعلق بمكانه. هذه أربعة أشياء. يتعلق بالرواية كأن يتفق الرواة على صيغة واحدة مثل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا الحديث مسلسل بصيغة الرواية الأداء، كل واحد منهم يقول حدثني فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا مسلسلا. ولكن لا تظن أن الرواة يتقصدون ذلك، بل هم يقولون ذلك عن الواقع، يعني ليس يقصد مثل سمعت يجعلها بدل عن مثلا، أو حدثنا يجعلها بدل عن، بل المسألة كلها اتفقت على هذا. يعني مثلا لو قال حدثنا واحد قال حدثنا اثنين بالرقم، يعني قال حدثنا ثلاثة قال حدثنا أربعة، نقول كلهم قالوا حدثنا. لكن لو كان الثالث والرابع يقول بعضهم عن بعض عن فلان هل يمكن للأول أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان؟ الجواب لا، ولا يسمى هذا مسلسلا. ونعيد المثال مرة ثانية، 1 2 3 4 5 قال واحد حدثنا رقم 2 حدثنا رقم 3 حدثنا رقم 4 حدثنا رقم 5، هذا مسلسل بالتحديث. لكن لو قال حدثني رقم 1 عن رقم 3 عن رقم 4 عن رقم 5 لا يمكن أن يحول العنعنة إلى صيغة تحديث، لا يمكن، لأن هذا يعتبر خلاف الأمانة. طيب لو قال حدثني 1 قال حدثني 2 عن فلان عن 3 عن 4 يصير مسلسل؟ لا، غير مسلسل. مسلسل يمكن بين الراوي والتلميذ فقط والشيخ، لكن مسلسل من أوله إلى آخره قد يكون في بحال الراوي، مثل حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع إلى آخره. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. حدثني فلان وهو يدخل بيته، كل واحد صادف أنه حدث الثاني في هذه الحال، هذه حال الإنسان. وقد يكون بقوله، مثل قال لي فلان إني أحبك ثم يسوق، حدثنا فلان قال إني أحبك ثم يسوقها إلى أن يصل إلى معاذ بن جبل، أن الرسول قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة. هذا أيضا بقول الرواة. كذلك بالفعل، كما قال المؤلف حدثني وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، هذا حديث مسلسل بالقدر، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فكان كل راو يأخذ بلحيته ويقول آمنت بالقدر، كل واحد يحدث الثاني يفعل هكذا، يقول هذا مسلسل بإيش؟ بالفعل وبالقول، لأنه قال آمنت بالقدر، هذا زائد على الحديث، فهو مسلسل بالقول وبالفعل. والحاصل أن المسلسل هو ما اتفق فيه الرواة على حال من الأحوال، إما يتعلق بالرواية أو صفة الراوي أو حاله أو زمانه أو مكانه. لو قال مثلا حدثنا فلان يوم عيد الفطر قال حدثنا فلان يوم عيد الفطر وهكذا إلى آخره، صار هذا مسلسل بماذا؟ بالزمن. ما هي الفائدة من المسلسل؟ قالوا إن الفائدة من معرفة المسلسل زيادة الضبط، كأن الراوي أحاط بشيخه أو بمن حدثه حتى في الحال التي هو عليها. والذي يضبط هذه الحال ضبطه لمتن الحديث يكون من باب أولى، لأن هذه الحال لا تؤثر. الرجل إذا حدثك وهو ثقة، سواء كان نائم ولا مبنائم، وسواء وافقته في حال من الأحوال أو ما وافقته، المدار على الثقة. فإذا كان هذا الراوي ضبط حتى حال من حدثه أو زمانه أو مكانه أو هيئته أو ما أشبه ذلك، دل هذا على ضبطه لإيش؟ لمتن الحديث. فالبحث في المسلسل وفائدته ليست عبثا، بل لها مغزى، وهي أننا نستدل بهذا على ضبط الراوي لما رواه. نعم.
وصياغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب.
لما قال المؤلف رحمه الله في الأول اتفقوا في صياغ الأداء أو غيرها من الحالات، ذكر صياغ الأداء. صيغة الأداء ما يؤدي بها الراوي الحديث، ما يؤدي بها الحديث، هذا صيغة الأداء. كما نقول صياغ البيع ما ينعقد به البيع. والأداء ليس هو التحمل، التحمل تلقي الحديث، والأداء إعطاء الحديث أو إبلاغ الحديث بالأصح. فتلقي الحديث يسمى تحملا وإبلاغه يسمى أداء. الصيغ مرتبة كما قال المؤلف على تمام مراتب يبينها إن شاء الله.
وصيغ الأداء المشار إليها على
ثمان مراتب. نعم.
هل يتقصد الرواة التسلسل ولا يكون
صادفا؟ مثل ما قلنا أنا قلنا قبل قليل.
لا يجوز أن يتقصدونه ولا يكون هذا من باب يعني التكلف في
الرواية. لا ما يتقصدونه. هو ربما بعض الناس قد يفعل هذا ويتقصدها ويحاول أنه يرى شيخه على الحالة التي رواها عن شيخ العالي وقد لا يكون. والله على كل حال أصحاب الفن قد يفعلون أشياء يتكلفونها مثل ما يتكلف الفرضيون أمثلة كثيرة للفرائض ما تقع إلا نادرا، ويتكلف المعرب أصحاب النحو أيضا بأشياء كثيرة. نعم.
وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية ثم قرئ عليه.
طيب سمعت وحدثني هذه المرتبة الأولى وهي أعلى مراتب الأداء لأنها لا تحتمل أي انقطاع. سمعت من صوته، حدثني بلسانه، ثم قال حدثني أضاف الضمير إلى نفسه، أضاف نعم أتى بضمير النفس إشارة إلى أن هذا الشيخ قد وجه الخطاب إليه نفسه. حدثني فهو بمنزلة سمعت إن لم تكن أقوى، لكن هم جعلوا هاتين الصيغتين في مرتبة واحدة، سمعت وحدثني. طيب المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. أخبرني اختلف فيها المحدثون، فمنهم من قال إنها بمعنى حدثني لأن الإخبار في اللغة العربية بمعنى التحديث فهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما وجعل أخبرني خاصة بمن قرأ على الشيخ، بمن قرأ على الشيخ يعني أنك إذا تلقيت الحديث من فم الشيخ لا تقول أخبرني، قل أو سمعت. إن قلت أخبرني فقد غمضت الحديث، غمضته حقه لأنك جعلته في المرتبة الثانية. لكن بعض المحدثين لا يبالي ولا يفرق بين حدثني وأخبرني، فإذا عرفنا أن هذا المحدث من قوم لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، عرفنا أن معنى قوله أخبرني كقوله حدثني. نعم.
ثم قرئ علي وأنا أسمع.
إيش؟
ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة.
طيب لماذا نقصت هذه عن التي قبلها؟ التي قبلها يقول قرأت عليه، يعني المعنى اللي قبلها وهي أخبرني وقرأت عليه لمن قرأه على الشيخ، ومعلوم أن الذي يقرأ بنفسه أقرب إلى الحفظ والوعي ممن يسمع قراءة غيره، كذا ولا لا؟ طيب شف المرتبة الأولى من القارئ؟ الشيخ، يعني يقول حدثني أو سمعت. المرتبة الثانية القارئ التلميذ مباشرة على الشيخ وهي دون الأولى. المرتبة الثالثة غيرهما سمع التلميذ أحد أقرانه يقرأ على شيخه فيقول قرئ عليه وأن أسمع. نعم.
ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الأولان.
طيب اسمع فسرها المؤلف الآن. شوف الآن أنبأني دون قرئ عليه وأنا أسمع كما سيأتي إن شاء الله وش مناها. ناولني دون ذلك، ليش؟ لأن المناولة ما فيها لا تحديث ولا قراءة، إنما فيها مناولة كتاب. ثم شافهني فسرها الشارح بقوله أي بالإجازة، فقال أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي، بينما يظن الظان أن شافهني يعني بالحديث فيجعلك كالمرتبة الأولى، وليس كذلك، هذه مشافهة بالإجازة. يقول له يا بني أنا أروي صحيح البخاري المكتوب بخط فلان بن فلان، يبينه أنا أرويه عن شيخي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البخاري، وقد أجزتك أن ترويه عني. وش نسمي هذه؟ مشافهة بالإجازة. ولا بد أن يعين الأصل، لأنه لو قال أجزت أن تروي عني صحيح البخاري ولم يعين الأصل، فالأصل البخاري مكتوب عدة نسخ، فلا يكون التلميذ معتمدا على شيخه في هذه الحال. نعم. طيب بعدها كتب إلي بالحديث والسند ولا بالإجازة؟ بالإجازة. أما لو كتب بالحديث والسند فهي كما لو قرأ، يعني لو قال يا من فلان إلى فلان وبعد فإنه قد حدثني فلان ابن فلان عن فلان إلى آخره، وقد أجزت لك أن تروي عني هذا، فيكون هنا كتب له نفس النص. طيب يقول ثم عن ونحوها، ليش؟ يقول لأن شفت تحتمل السماع والإجازة وعدم السماع، صح؟ هنا لأنك قلت عن فلان أو قال فلان، يحتمل أنه حدثك ويحتمل أنه أجاز لك ويحتمل أنه لا أجاز لك ولا حدثك وإنما فيه تدليس. هنا نقرأ أي من خالف هذا شعر مثل البخاري ذا. هذا شارح. طيب نعم. سيأتينا هو المؤلف ذكر ترى فصلها، حنا ذكرنا لكم نموذج بس، المؤلف شو ذكرها؟ يقول يبي يذكر المؤلف. نعم.
ليس من قاعدة المسلسل نفي التدليس
لا لا، لأن انتفاء التدليس يحصل ولو لم يكن متسلسلا. إذا
قلت منه قال حدثني
إيه؟ بلى، لكن لو قال سمعت انتفى التدليس. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ حدث عنه تلميذه فأنكر الحديث، فيصل جمال،
إن أنكره جازما توقفنا ولم نأخذ بقول أحدهم.
مثاله
قطبي حناني.
إيه مثاله
يقول مثلا حدثني شيخي كذا كذا كذا.
طيب
ثم يعني يقال
الشيخ
هل حدثته؟ يقول ما حدثته،
يقول لم أحدث. طيب هذا جزم، إذن يرد الحديث، صح؟ هل يكون هذا قادحا فيهما أو في أحدهما؟ أي نعم،
لا لا يكون قادحا.
ليش؟
لأنه لا نعلم من منهما كان، ولكن يوجد أحدهما كان.
إذن
لكن لا نعلم منه.
ها ما نقول حداكم مردود؟
لا
لا نعلم عين الكلام،
إيه هذا كلام اختلاف تعبير اختلاف تعبير لا نعلم نعم
نحن نقول اسم أطلاق الكذب عليه لا يطلق ولكن إذا تبين الشيخ أو التلميذ واحد منهم أقوى من الآخر فإن الثاني يحكم بجرحه إذا كان الشيخ إمام وكان الطالب مسوي شيء هذا يطلق
قلنا نحن كلهم ثقات طيب المهم على كل حال لا أقطع فيهما لأنه لا يعلم الكاذب بعينه كذا طيب واحتمالا عليان كيف احتمال مثل إيش مثل ماذا يقول إذا رد احتمالا ردا يحتمل إيه أو يقول لا أذكر هذا نعم طيب يقول مالك انه يقبل في الأصح ما مقابل الأصح ما مقابل القول الثاني أنه لا يقبل يكون كالأول أولا مقابل الأصح أنه لا يقبل يقول قبل في الأصح إذن فيه القول المقابل للأصح أنه لا يقبل فيكون كالأول الذي جحده جزما صح طيب يقول مالك فيه من حدث ونسي فيه من حدث ونسي يعني معناه في هذا الموضوع ألف كتب عنوانها من حدث ونسي كيف تكون الصيغة إذا رواه الشيخ عن تلميذه الذي حدثه فنسي أنت كيف تكون الصيغة إذا روى الشيخ عن تلميذه ما نسي أنه حدثه إياه إيه؟
عني
صح أني حدثته
أني
نعم أني حدثته بكذا وكذا طيب صح طيب الرواة اتفقوا في صيغ الأداء كلهم أتوا بصيغة واحدة ياسر ماذا يسمى هذا الحديث مثاله مثاله مثال من السنة أو مثال من عندك ما يهم
ها. مثاله الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض بيده ويعزها وهزني وسلم يده فكل واحد من الرواة أتى بعده
في صيغ الأداء يا شيخ
في صيغ الأداء نعم من يقول واحد اسم يقول زيد حدثني بكر على اسم حدثني زيد يستمر بكلمة حدثني إلى آخر السنة
أحسنت أو أخبرني أو ما أشبه ذلك كذا طيب هذه صيغة الأداء قول أو غيرها من الحالات
يعني حالة الوقت التحديد
مثل
حديث علي بن أبي طالب في دعاء الصفة أنه لما ركب نظر إلى السماء وضحك ودعا فقال سألوا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم الرواة إلى آخر هكذا هذه تسمى مسلسل يعني حالة
صار كل واحد يحدث تلميذه يكون حال الركوب ويرفع رأسه إلى السماء ويضحك طيب مثال آخر
حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله
ما فيها في الله من جيبك ذي
إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة
أن تقول دبر كل صلاة
اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك كل
محدد حدث تلميذه وقال هذا إني أحبك فلا تقول صح طيب صيغ الأداء لها ثمان مراتب بندر
سمعته حدثني
هذه مرتبة
وأخبرني وقرأت عليه
هذه ثنتين
قرئ علي وأنا أسمع
ثلاثة كيف نعم أربعة نعم
وكتب
إليه لا
ناول
نعم
وكتب إليه
لا
وعن
لا بس رتب وأنت لما أنت مرتبين يعني طيب أعدهم طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ناول السادسة نعم السابعة والثامنة عن ونحوها زين. ما معنى قوله ونحوها الأخ؟ إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان هذه عن ونحوها
من الصيغة التي تعادلها في القوة.
إي وش مثل إيش؟
قال
مثل قال. طيب القوقلة يعني وغير. نعم
قال وذكر وروى
وأن.
وأن
طيب كل كلمة أو كل صيغة تحتمل اللقي وعدمه فهي مثل قال وعن. طيب اصبر يا أخي عندي أسلم ما تم انتهى ايه. بس ودنا نمشي على ننضبط عجيب ما يخالف صار يخالف يا سلام. خلوا بعد ما ننهي ان شاء الله.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم فتح إلي
إيه. نعم
ثم كتب إلي أي بالإجازة.
أخاف أنك سكيته.
ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي الدعاء الفرق بينهما تخلف شديد لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي أتى.
طيب أنا فهمنا الآن سمعت وحدثني هذه أعلى صيغ الأداء لأن تقول ممن سمع إيش من لفظ الشيخ وحده يعني بمعنى وحده أي كان الشيخ يسند الحديث إليه نفسه فيقول مثلا اسم حدثني فلان قال حدثني إلى آخره. هذا يقول سمعت فلانا مع أن سمعت في اللغة العربية صالحة لمن حدث وحده أو مع غيره. فالصحابة الذي يقول قائلهم سمعت رسول الله لا يلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه وحده بل قد يكون سمعه من إيش من كلام عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الخطبة إلى ابن عباس لكن اللغة أوسع من الاصطلاح في هذا الباب. فإذا قال الراوي سمعت فهو لمن حدثه الشيخ وحده. نعم طيب إذا قال حدثني فكذلك لمن حدثه الشيخ وحده. وحدثني وأخبرني بمعنى واحد عند من عند المغاربة. المغاربة يقول لا فرق بين حدثني وأخبرني. أما المشارقة البصة والكوفة ونحوهم هؤلاء يفرقون بين التحديث والإخبار كما سيأتي. هنا
فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمع من مع غيره. وقد تكون النون العظمة
للعظمة وقد تكون عندك
وقد تكون النون العظمة
لا للعظمة
وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها
وفي هذه الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة لكن في هذه الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة. والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع لا لمن سمع مع غيره لمن سمع مع غيره.
هنا وأولها صيغ المراتب أصرحها أي أصرح.
طيب إذا سمع الحديث مع غيره هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعنا؟ الأفضل أن يقول سمعنا. الأفضل سمعنا بالنون بناء لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد يكون له متابع في الرواية عن من؟ عن الشيخ. وإذا قال سمعت لا يشعر السامع بأن للراوي متابعا. فإذا قال سمعنا وكانت لا تجمع إلا لمن روى عن شيخه ومعه غيره فإن هذا يشعر بماذا؟ بأن هناك متابعا. يمكن أن يروي أحد هذا الحديث أو لا يروي، المهم أنه يشعر بأنه قد يوجد له متابع. ولا شك أن هذا يعطي الحديث قوة. نعم.
وأولها صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة. ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. وأرفعها مقدارا ما يقع في
الإجازة. طيب طيب أولها أصرحها وش أولها؟ سمعت. لا لا سمعت هو حدثني، مع أن حدثني قد تطلق في الإجازة فيقول حدثني يعني أنه أجاز له، والإجازة ستأتينا إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت الرواية بالإجازة فيجب على من قال حدثني أن يقول إجازة حتى لا يظن أنه حدثه سماعا. نعم.
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ.
ما في إشكال، أقول هذا لا إشكال فيه. أولى يعني أن الشيخ إذا قرأ فالتلميذ يقول إيش؟ سمعت، أو يقول حدثني. أرفع أنواع هذه الصيغة أو هذه المرتبة ما يكون في الإملاء، يعني إذا كان الشيخ يملي عليهم لأن هناك فرقا بين الإملاء وبين مجرد القول، بينهما فرق. الإنسان اللي يملي يتحفظ أكثر ويتثبت، تلقاه يملي الكلمة ويقضي نظر اللي بعدها، أو إذا كان عن حفظ يتأمل اللي بعدها. لكن يقول يتكلم هكذا كلاما مرسلا قد يكون فيه خطأ، كلمة تزيد، كلمة تنقص، كلمة تحرف. نعم. بخلاف ما يقع في الإملاء. إذن أعلى المراتب الأولى سمعت وحدثني، وأرفعها أرفع هذه المراتب ما يكون إملاء. هنا إملاء
من الشيخ
والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس، وهو
كالخامس. عندكم بقى الخامس؟ لا كالخامس.
فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه.
صحيح. أخبرني وقرأت عليه، هذه لمن؟ أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ، هو قرأ، التلميذ هو اللي قرأ حتى يقول أخبرني وإن كان هو قارئ. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح عند المشارقة، أنهم يقولون إن هناك فرق بين التحديث وبين الإخبار. أما المغاربة فيرون أن حدثني وأخبرني بمعنى واحد. على هذا إذا كان الرواة من أهل، من أهل العراق، إذا كان الرواة من أهل العراق وقال القائل منهم أخبرني فلان، وش معنى؟ يعني قرأت عليه كذا. طيب، لكن إذا كان من الأولين فأخبرني يعني حدثني. طيب، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو لمن قرئ عليه وهو يسمع. شوف اختلاف الضمير، اختلفت به المرتبة. إذا سمعت الراوي يقول أخبرني وهو من الشرقيين فمعناه قرأت عليه، إذا سمعت يقول أخبرنا فمعناه قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. فهمتم؟ فإذا قال قائل إيش المعاني هذه اللي جاءتنا؟ أخبرنا يعني قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرنا يعني حدثنا، صح ولا لا؟ نقول نعم، هذا هو لغة، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. أرأيت أن النحويين يقولون قام زيد، زيد فاعل، وزيد قائم، ما يقولون زيد فاعل، ها؟ مع أن المعنى واحد، زيد هو الفاعل في المثالين. هذا أيضا أهل الاصطلاح ليس لنا أن نعارضهم، أنا أعارضهم باصطلاحهم. كذلك الفرضيون لا نعارضهم بما يصطلحون عليه من تسمية الثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس. ففي زوج وأبوين يقول الأم ثلث الباقي، ما يقول لها سدس. نعم، في زوجة وأبوين يقول لها ثلث الباقي ولا يقول الربع. إذن ينبغي لنا أن نعرف اصطلاح كل ذي اصطلاح حتى لا نقع في الوهم أو التوهيم والتخطئة. هنا
تنبيه القراءة على الشيخ.
طيب، يقول وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لماذا؟ لأنه أصرح وأفصح بحقيقة الحال، ولا فيه، ما فيه جدال. إذا قال قرأت على شيخي قال حدثنا فلان 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 إلى آخر، أحسن من قولي أخبرني فلان، لأني عندما أقول أخبرني يجي مثلا عبد الرحمن بن داود وفهد بن فهيد وتنازعوه، فيقول عبد الرحمن بن داود إنه أخبرني، إنه أخبرني حدثني كذا، ويجي فهد يقول لا أخبرني أي قرأت عليه. لماذا؟ لأن فهد من الشرقية وعبد الرحمن من الغربية. نعم، والمغاربة لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، والمشارقة يفرقون، فيحصل لبس. لكن إذا قال قرأت عليه يمكن يتجادلان؟ لا يمكن، لأن المسألة صريحة واضحة وتصور الحال كما هي. نعم.
تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
طيب، الآن القراءة على الشيخ هل هي كالسماع من الشيخ؟ نعم، في خلاف على النحو التالي: منهم من أنكرها وقال لا يمكن أن تكون المساواة للسماع بوجه من الوجوه، بل أنكر الرواية بها، ومنهم من رجحها على السماع، رجحها على السماع وقال قراءة الإنسان على شيخه نعم أضبط وأثبت من قراءة الشيخ عليه. ليش؟ قال لأنه ربما يقرأ عليه الشيخ وهو ينظر إلى زميله، أو يدخل وقت المسجد نعم وتكون رجلاه قوية الوقع على الأرض فيلتفت إليه، والشيخ ما زال يحدث يمشي، لكن إذا كان هو اللي يقرأ ما يقدر يلتفت لغير القراءة، لكن يرد عليه أن الشيخ يمكن يجيه النوم نعم وينام. فإذن ليست إحداهما بأولى من الأخرى، الواقع أن الغفلة تكون من الشيخ وتكون من التلميذ، ولهذا ممكن نقول إنهما سواء كما اختاره البخاري. وأما من فضلها على السماع من الشيخ فهذه مغالاة، الصحيح أنها مغالاة، فالحق بين طرفين متناقضين، الحق أنهما سواء، لأن الاحتمال الوارد من غفلة التلميذ كالاحتمال الوارد من غفلة الشيخ ولا فرق. نعم.
والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعن عنة
المعارف. إذن شف الإنباء يعني قوله أنبأني، هل هي بمعنى أخبرني أم لا؟ نقول أما من حيث اللغة وكلام المتقدمين كالتابعين مثلا، يقول واحد منهم أنبأني ويقول أحيانا أخبرني، فمعناهما سوى. لكن لما كثرت الرواية بالإجازة، وسبب كثرة الرواية بالإجازة كثرة التلاميذ، لأن الشيخ لا يمكن أن يتفرغ لكل التلاميذ يحدثهم واحدا واحدا، وقد لا يتفق حضورهم سواء عند الشيخ، فصاروا لما كثر الرواة صاروا يستعملون إيش؟ الإجازة، يعني أن الشيخ يكتب كتابا يذكر فيه جميع مروياته ويصححهم، ثم يعطيه التلاميذ ويقول أجزت لك رواية هذه اللي في الكتاب، التلميذ ينسخه على فرقته، يمكن ينسخ 200 صفحة كم من يوم؟ بيومين، خلوا بيومين، لكن لو بيقدر يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه تستوعب أياما، فأخذ وينسخه ثم يعرضه على الشيخ نعم ويصححه، وأحيانا يحدث من أصل شيخه. المهم أنه لما كثرت الإجازة أو الرواية بالإجازة قالوا لا بد أن نجعل لنا صيغا خاصة بها، فإذا قال أنبأني يعني رويته عنه إجازة، بدل ما يقول أنبأني إجازة مثلا أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة، يقول أنبأني فقط. طيب إذن ليش ما يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة؟ أخصر، أخصر بكثير. إذا كان في الصفحة 10 أحاديث كل واحد يقول حدثني وهي إجازة، بدل ما يقول حدثني إجازة في كل حديث ها يقول أنبأني، أخصر ولا لا؟ هم فيما سبق يقدرون للوقت قدره، يقول بدل ما أكتب إجازة 10 مرات في هذه الصفحة ها لا أكتبها ولا مرة واحدة، إذن توفر لي وقت، صح ولا لا؟ طيب يتوفر له ورق، يتوفر له ورق، نعم يتوفر له حبر ها، يتوفر له تعب، اي نعم. لهذا كانوا في الواقع هم القوم، اما نحن ما شاء الله نكتب سطر واحد في الورقه ونرمي بالباقي، نرميها. نعم الحبر الحمد لله يعني جعل الله الاقتصاد من صنع غيرنا، صاروا يجيبون لنا اقلام نواشف نعم ما تعطينا اللي احنا نبي، ولا كان ندعم هالقلم كله بساعة ونخليه يروح. كذلك أيضا في الحبر، إنما على كل حال يعني إذا قسنا حالنا بحال الأولين وجدنا الفرق العظيم بين حالنا وحالهم، وحرصهم على الوقت وعلى المال وعلى التعب. نعم طيب، على كل حال نحن نقول الإنباء والإخبار بمعنى واحد في عرف من المتقدمين، لكن في المتأخرين لما كثر الرواه بالإجازة صاروا يعبرون بأنبأني نعم لمعنى غير المفهوم بكلمة أخبرني. وأنا أرجو أنكم تضبطون ذولي، لا تظن هذه سواليف، أضبطوا هذه الاصطلاحات، لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي، كتب الحاكم، كتب كثيرة من كتب الحديث، عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق. أحيانا يجيك الحديثين في السند هذا يقول أنبأني وفي السند يقول هذا أخبرني، تقول شلون هذا؟ مش الفرق؟ إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت الفرق واستفدت من هذا. والرواية بالإجازة وإن كانت صحيحة على القول الصحيح لكنها ضعيفة، ضعيفة من مثل الرواية بالتلقي والسماع. نعم، حد المتقدمين فيما أظن أنه من الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومن في طبقتهم، هذا المتقدمين. المتأخرين ذول الظاهر المتأخرين، نعم ترى المتأخرين. نعم نا يعني أخبرنا، وثنى يعني حدثنا، نعم وأنا أخبر أنبأنا، إيه نعم. هو له مصطلح الظاهر بعد الظاهر بعد إني كان من متوهم إنهم يختلفون، مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وعند صاحب البلوغ وكثير من المتأخرين إلا أن بعضهم ينبه عليه في المقدمة. كيف؟ نعم كيف؟ يفضل قراءة التلميذ على قراءة شيخه؟ ها؟
أليس من حجته أنه ربما إذا سمع الطالب من شيخه ربما يكتب شيء يعني يسبق القلم أو يخطئ يترك شيء قاله الشيخ؟
هذه تقع في الإملة، صحيح أقول هذه في الإملة، هذه أيضا ربما أن الشيخ ينعس، وهذا كثير من مسألة نعاس الشيوخ كثير، خصوصا إذا صار أن القاري صوته زين ومسترسل وهذا كانوا يهده يقول له نم نم نم. نعم
ذكرتم أن البخاري وضع في طبقات من المتقدمين.
نعم.
وأصحاب السنة من
المتأخرين. نعم.
على العلم أن يعني في أصحاب السنة من تلمذ على البخاري والإمام أحمد.
إيه ولو كان لأن لابد من فصل. لابد من فصل. يعني لا هو هي سلسلة فلا بد من فصل. نعم. هنا.
والإمام أحمد متقدم على البخاري.
هنا. هو من شيوخه أيضا. من شيوخه. البخاري روى عن الإمام أحمد.
فلازم أن يكون أبو داود في طبقة البخاري.
إيه لكن أبو داود متأخر عن 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 البخاري متأخر عن البخاري. نعم ما يلزم من تساوي التلميذين في شيخ أن يكون في طبقة واحدة يعني قد يكون متأخر عنه. أنا على كل حال أنا ما أقول إن هذا شيء متأكد لكن هذا هو الظاهر لي أنه من المتقدمين على إمتى الأئمة الكبار الإمام أحمد ومن فوقه والمتأخرين من بعدهما. لا يحتاج يراجع كان هذا علي حاشي. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. صلى الله وسلم على رسول الله.
رحمه الله تعالى والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو متقطعة فشرط حملها على السماع
إيش أو منقطعة. نعم.
أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي المديني والبخاري وغيرهما من النقاد وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا.
وشو عندك ليحصل إيش؟ ليحصل الأمن
في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار.
هي عندنا معان عنه حتى كل ها يقول حتى ما كلهم واضحة. نشوف الآن هذه المسألة يقول عن هل تحمل على السماع أو لا. إن كانت من غير المعاصر فإنها ليست للسماع قطعا فلو قال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست محمولة على السماع. لو تكلمون خارج المسجد جزاكم الله خير. إذا كانت من تابعي علمنا أنه لا يمكن أن نحملها على السماع وإن كان التابعي ثقة لأن التابع لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا قلنا ها لا يحمل على السماع قطعا. أما إذا كان معاصرا يعني أنهما في عصر واحد فإنها تحمل على السماع إلا من مدلس فإنها لا تحمل عليه. المدلس هو الذي يكون بينه وبين من أسند إليه الحديث رجل لكنه يخفيه يسقط هذا الرجل ليفهم من بلغه الخبر أنه خبر متصل أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه وحذفه ممن لا ترغب الرواية عنه وهو عنده ثقة، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه بينه وبين شيخه الملازم له عداوة، فلم يحب أن يعلم شيخه بأنه سمع من ذاك. المهم أن أغراض التدريس كثيرة، فالمدلس إذا روى بصيغة العنعنة فإنها لا تحمل على السماع، إلا أن العلماء استثنوا صحيحي البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم قالوا إنه محمول على السماع، ولا سيما البخاري رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي في الكلام الذي بعد. فصارت عنعنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عنعنة من ليس بمعاصر فلا تحمل على السماع، عنعنة معاصر غير معروف بالتدليس فتحمل على السماع، عنعنة معاصر معروف بالتدليس فلا تحمل على السماع، ها؟ إلا في البخاري ومسلم. نعم. طيب، يوجد عنعنة في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وش تحمل؟ ها؟ تحمل على السماع، تحمل على السماع، لأن الصحابة غير معروفين بالتدليس. ولكن لو قال قائل يرد عليكم أحاديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فإنها كثيرة جدا، ومع ذلك يقال إنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 20 حديثا، فماذا نقول؟ نقول هنا لا تدليس، لأن الشيء إذا علم لم يكن فيه تدليس، التدليس إنما يكون في شيء خفي. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي بدء الوحي، علمنا أنه ليس بمتصل، ولا لا؟ لماذا؟ وهل يكون في هذا تدريس؟ ما في تدريس قطعا، ليس فيه تدريس، لأن الأمر واضح. التدريس يكون في الشيء الخفي الذي يحتمل أنه سمع وأنه لم يسمع، ولهذا سميناه تدريسا. كما نقول إن تصرية اللبن في ضرع البهيمة تدريس، لأنه يوهم. أما الشيء الواضح، العيب الواضح، ما سمى تدريس. فالانقطاع الواضح لا نسميه تدريسا قطعا. لو روى مثلا تابع التابعين اللي ما أدرك أحد من الصحابة عن الصحابة، نقول هذا تدريس؟ لا، ليس بتدريس، يعني منقطع معلوم. على كل حال، الآن تبين أن العنعنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: من غير معاصر، من معاصر اللقي، لا، من معاصر غير معروف بالتدليس، من معاصر معروف بالتدليس. فمن غير المعاصر لا تحمل على السماع للعلم بذلك، من معاصر غير معروف بالتدليس تحمل على السماع، من معاصر معروف بالتدليس لا تحمل إلا في البخاري ومسلم. واضح؟ طيب، انتبهوا لهذا. قال المؤلف: وقيل يشترط ثبوت لقائهما وهو المختار، ولو مرة وهو المختار. يعني قال بعض العلماء إنه إذا روى عن معاصر بلفظ عن، وإن كان غير معروف بالتدليس فإنه لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة. إذا ثبت اللقاء ولو مرة حملناه على السماع. انتبه، فصار هذا يشترط زيادة، أن يكون المعاصر غير مدلس، وأن يثبت لقيه من روى عنه أو لقاؤه من روى عنه، فإن لم يثبت لم تحمل على السماع. وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما قال المؤلف، والأول اختيار مسلم. مسلم يقول متى ثبتت المعاصرة فروى شخص عن آخر معاصر له ولم يعرف الراوي بالتدليس وجب حمله على السماع، وجب حمله على السماع لأنه سمعه منه، وإن لم يثبت أنه لقيه. وشدد الإنكار على من قال بخلاف ذلك في مقدمة الصحيح، مع أن الذي قال بذلك شيخه البخاري، ولكنهم رحمهم الله ما لا تأخذهم في الله إلا متلام، إنما الأقرب أن ما اختاره البخاري أصح لا شك من جهة الصحة، لا شك أنه أصح، لكن إذا كان من معاصر ثقة عدل غير معروف بالتدليس فلماذا لا نحمله على السماع؟ لماذا لا نحمله؟ لا، نقول لدينا مسألتان. المسألة الأولى أن الأصل عدم اللقي وعدم السماع، وعن ليست صريحة في السماع، وعلى هذا فيكون الأصل عدم السماع، فلا نقول إنه متصل ولا نقول إنه سمع منه. والآخرون يقولون الأصل في من روى عن فلان أنه تلقاه عنه مباشرة، هذا الأصل، وهذا الرجل لم يعرف بالتدليس، فسياقه للحديث بلفظ عن على أنه يريد بذلك إثبات الحديث يدل على أنه سمعه ولقيه. والحقيقة أن كلا التعليلين قوي جدا، لكن من حيث الصحة لا شك أن اشتراط اللقي أثبت وأقوى، لأنه ما دام الاحتمال قائما بأنه لم يسمع منه فإن الحديث لا بد أن يكون فيه شيء من الضعف. طيب، يقول وهو المختار على ما اختاره إيش؟ تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. نعم، هذا مبتدأ درس. نمشي.
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم
سواء أذن. سواء أذن يعني مهي بيتابع اللي قبلها، سواء متعلقة باللي بعدها.
سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
نعم، فيه مشافهة، حدثني مشافهة وحدثني كتابة. عند المتقدمين يقول مشافهة يعني أخذته من فمه، كتابة يعني كتب لي بالحديث، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، هذا معنى المشافهة والمكاتبة عند المتقدمين، وهذا هو مقتضاها في اللغة العربية، هذا مقتضاها في اللغة العربية. لكن المتأخرون قالوا إن المراد بالرواية بالمكاتبة يعني أجازني كتابة وما حدثني بالحديث، لكن أجازني رواية هذا الأصل اللي هو الكتاب بالكتابة، مشافهة يعني أجاز لي بالمشافهة. كلام عربي فصيح. ها؟ طيب، المتقدمون إذا قال حدثني مشافهة وش المعنى؟ يعني ألقى إلي الحديث من فمه، وسمعته بأذني، واضح؟ بدون واسطة. إذا قال كتب إلي بحديث عبد عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، يعني أرسل الحديث مكتوبا، أرسل لي الحديث مكتوبا بسنده لأرويه عنه. فإذا قالوا حدثني كتابه، يعني كتب إلي بالحديث بسنده، تمام ولا لا؟ طيب، وهذا هو المطابق للمعنى اللغوي، هذا هو المطابق للمعنى اللغوي. لكن المتأخرون اصطلحوا لهاتين الكلمتين معنى آخر. قالوا إذا قال حدثني مشافهة، يعني أجازني مشافهة. وتعرفون الإجازة ولا لا؟ الإجازة يكون الشيخ عنده حديث، عنده كتاب حديث رواه بالسند، كصحيح البخاري مثلا، فيقول بدل من أن يقرأ عليه الكتاب كله وأتعب بالاستماع ويروح عليه وقت طويل، يا تلميذي شوف هذا الكتاب، أجزتك أن ترويه عني. وش يقول التلميذ على اصطلاح المتأخرين؟ يقول حدثني مشافهة، حدثني مشافهة، أو أجازني مشافهة، عرفت؟ طيب، الصورة الثانية الكتابة من فلان إلى تلميذ فلان، وبعد فقد أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الطبعة الفلانية مثلا، أو بقلم فلان، وش نسمى هذه؟ حدثني كتابة، أو مكاتبة، أو كاتبني، أو أجازني كتابة، أو ما أشبه ذلك. المهم أن المتأخرين صار لهم معنى خاص في كلمة المكاتبة والمشافهة، وحينئذ يجب على الطالب أن يعرف الفرق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. طيب، أيهما أقوى، الكتابة في اصطلاح المتقدمين أو المتأخرين؟ المتقدمين، لأنها رواية الحديث مكتوبا، أما هذه إجازة، وتعرفون أن الإجازة فيها شيء من الضعف، لكن لجأ الناس إليها من أجل الكثرة، كثرة الطالبين وضيق الوقت، صاروا يجعلون هذه الإجازة. وإنما كانت أضعف لأنه يجوز أن يكون هذا الأصل دخل في الشيء، ليس من مما حدث به الشيخ أو حذف منه شيء، بخلاف الذي يروي لك الحديث مشافهة ويقرأ عليك أو تقرأ عليه، فهذا بلا شك أقوى. نعم.
طيب، وش لماذا أدروا المتأخرين
عن المتقدمين؟
هذا اللغة العربية
مع الأولين عدلوا ذلك لكثرة الحديث بها، صار يعني في العصور المتأخرة بعد التابعين صار الرواية بالإجازة كثيرة جدا.
طيب، وبل المشافهة والمكاتبة على عرف المتقدمين، عند المتأخرين وش يقولون؟
على عرفهم، كل ذي عرف فيحمل كلامهم على عرفهم.
شيخ نعم.
كيف؟ وهو مدلس؟ اي عيب. لا، مو كذا. اذا قال عن فلان، انا الان اقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، انا كاذب؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو لا شك أنه إذا كان قد سمع منه ثم جاء به بالعنعنة أنه خطأ، يعني لو رواه بالسماع أو الحديث ثم جاء به بالعنعنة فهو خطأ، لأن هذا يقتضي ضعف الحديث وعدم الثقة به. إيه؟
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإمام.
واشترطوا
في صحة الرواية
بالمناولة.
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع إجازة بما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بتمليك وإما بعين.
إما بالتمليك، عندكم بتمليك؟ نعم.
وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت
طيب بس الآن المناولة قسمان، بنستمر. المناولة قسمان: تارة يناول الشيخ الكتاب للتلميذ ويقول: هذه روايتي عن فلان فروه عني الكتاب، ويكون هذا الأصل معلوما عند الشيخ، إما أنه هو الذي كتبه أو كتب وقرئ عليه وصححه، المهم أن يكون الكتاب مؤكدا. أكرمش أن يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ. ثم إذا ناوله لا بد من التمليك، من التمكين، من تمكين الطالب من روايته، إما بأن يملكه إياه، وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحة، وإما أن يعيره إياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب، أو إن كان آية في الحفظ حفظه وأعطاه إياه. وأما إذا ناوله إياه وأخذها على طول في وقت لا تمكن من حفظه ولا من كتابته، فإن هذا ليس أرفع أنواع الإجازة، وإنما هو كما لو قال: قد أذنت لك أن تروي ما رويته من صحيح البخاري. إذن عندنا المناولة إذا اقترنت بإيش؟ بالإذن مع التمكين، تمكين الطالب من الكتاب بتمليك أو إعارة، فهذه أرفع أنواع الإجازة. ثانيا أن يناوله بلا إذن، وستأتي في كلام المؤلف. ثالثا أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين، هذه لا فائدة منها في الواقع، إلا أن الطالب ينظر إلى الكتاب وربما يعلق في 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 ذهنه شيء منه، لكنه لا يذكر. نعم.
طيب. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند.
طيب، أفاد المؤلف أيضا أن الشيخ قد يحضر أصله هو بنفسه، أو يحضره الطالب، يكون عند الطالب منسوخا من قبل ثم يجيبه لما الشيخ ويقول: هذه روايتك، فيقول: نعم أنا قد رويت هذا والآن أجزتك في الرواية عني. نعم.
وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
خلت
لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي
بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن، وكذا اشترطوا الإذن في الوجه.
طيب إذن إذا خلت من الإذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه، فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق كأنما قال له خذ هذا كتابي اروي عني، وإن لم تدل قرينة فإنه لا يروي عنه لاحتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش؟ مطالعة أو من أجل الحفظ أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله يعني كتبه التي يرويها. المهم أن مجرد تسليمه الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا تجوز الرواية بها. ثم إن الشيخ أيضا ربما يناوله الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فإنها لا تجوز الرواية بها. لكن فيه يقول ذهب جماعة إلى صحة الرواية بالمكاتبة، لكن يقول كأنهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة، ونحن نقول إذا وجدت القرينة لا شك في جواز إيش الرواية بها. فصارت المناولة الآن ثلاثة أقسام: يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والإعارة، هذه لا شك في جوازها وهي أرفع أنواع الإجازة. ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب، فهذه ضعيفة جدا، والمناولة هنا وعدمها على حد سواء. الثالثة أن يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له، فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها؟